بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان داخل المسجد، إذا كان المأموم داخل المسجد ولو لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. كأن يكون المأموم بينه وبين الإمام والصفوف التي وراء الإمام بينهم جدار أو في غرفة، ولا يرى الإمام ولا يرى المأموم، لكن يسمع التكبير، فيصح اقتداؤه به لأنهم في المسجد كلهم، ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في من وراء الحصير الذي وضع له صلى الله عليه وسلم، الحصير الحاجز، كان يحتجز مكانا في المسجد يعتكف فيه في الحصير ويصلي فيه النافلة أيام الليل، فكان الصحابة يأتون ويصلون خلفه من وراء الحصير، دل على أنه إذا كان هناك حائل بين الإمام والمأمومين في داخل المسجد إن هذا لا يؤثر. أما إذا كان المأموم خارج المسجد فإنه لا يصح اقتداؤه به إلا بشرط أن يرى أو يرى من وراءه، لأنه إذا لم يره ولم يرى أحدا من خلفه لا يتمكن من الاقتداء، فلا بد من هذا الشرط، من رؤية الإمام أو رؤية المأمومين من باب أو من فتحة في الجدار أو شباك أو غير ذلك. فإن كان لا يراه، لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين وهو خارج المسجد، إنه لا يصح اقتداؤه بالإمام، لأنه ليس في المسجد، خارج المسجد. نعم.
وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
إذا كان الإمام عاليا عن المأمومين مرتفعا عنهم فله حالتان: الحالة الأولى أن يكون معه أحد من المأمومين، فهذا لا بأس ولو كان الارتفاع كبيرا، عرضنا أن الإمام وبعض المأمومين في الدور الأعلى وبقية الجماعة في الدور الثاني في ضيق المكان، المسجد دورين، المسجد مثلا دورين أو أكثر من دورين، فإذا كان مع الإمام أحد وهو أعلى في الدور الذي أعلى فلا بأس أن يقتدي به المأمومون ولو كانوا في الدور الذي تحته. أما إذا لم يكن الإمام معه أحد، هذه الحالة الثانية، إذا لم يكن الإمام معه أحد فلا يجوز أن يكون عاليا علوا كثيرا عنه، وإنما يتسامح في العلو اليسير كدكة أو درجة منبر أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم وهو فوق المنبر، يعني في درجة المنبر لما صنع له المنبر عليه الصلاة والسلام. فالعلو اليسير لا بأس، ولو لم يكن مع الإمام أحد العلو اليسير تسامح به. نعم.
وتصح خلف إمام عال عنهم، ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر.
يكره إذا كان العلو كبيرا. نعم.
كإمامته في الطاق.
كذلك يكره إمامة الإمام في الطاق، أن يدخل في الطاق وهو المحراب، لأنه إذا دخل في المحراب خفي على بعض المأمومين فلا يرونه، والإمام يقتدى به فيصلي خارج المحراب لأجل يراه المأموم، لكن لو صلى في المحراب صحت الصلاة لكن يكره هذا. وإذا كان المسجد مزدحما، إذا كان دخوله في المحراب بحاجة ازدحام المسجد كثرة الصفوف زالت الكراهة، زالت الكراهة اتخاذ المحاريب في المساجد هذا عليه عمل المسلمين من قديم الزمان، لا بأس به، وبه تعرف القبلة لولا وجود المحاريب المساجد ما عرفت القبلة، لو تدخل المسجد ما في محراب ما عرفت القبلة، عمل المسلمين على اتخاذ المحاريب. بعض طلبة العلم ينكرون المحاريب ويقولون بدعة، وينكرون المناير بناء المنارات يقولون هذه بدعة، هذا من الأمور المباحة لا بأس به وفيه مصلحة، لولا وجود هذه المحاريب وهذه المناير ما اهتدى الناس إلى المساجد ولا عرفوا، صارت المساجد كسائر البيوت أو كسائر الحوانيت، ما يدرى أنه مسجد. أنت شف نفسك إذا كنت في حارة، أنت غريب ما تعرف البلد وفي حارة، ما تهتدي إلى المسجد إلا بالمحراب وبالمنارة، ولو كان أنه مطموس ما في منارة ولا في محراب ما يعرف الناس المساجد، فاتخاذها للمصلحة، والمصلحة فيها ظاهرة، وهذا عمل المسلمين، فلا وجه لإنكار هؤلاء للمحاريب وإنكارهم للمناير، لأن هذا من العمل المصلحي وهو عمل المسلمين. هل يسأل الفقهاء ذكروا في كتبه دل على أنه ما هو أمر جديد، إنما هو أمر قديم عليه المسلمون فيهم العلماء وفيهم الأئمة هنا أنكروا. فالمبالغة كل شيء بدعة وكل شيء بدعة يحتاج إلى تفتيت نظر وإلى اختيار، ما الإنسان يسبق في البدعة، كل شيء بدعة، كل شيء ما يعرفه بدعة، ما يصلح، لا ما يصلح، لا إفراط ولا تفريط. نعم. ينبغي معرفة هذا الحكم. نعم.
كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا
كذلك الحالة، فإذا يكره للإمام أن يتطوع في مصلاه، لأنه لو قام متطوع في مصلاه ظن الناس أن الصلاة ما انتهت، يغتر من دخل ورآه يصلي يظن أنه يصلي فريضة، أن الصلاة ما انتهت، فلا يصلي في مكان الإمام، وإنما ينتقل عنه لئلا يظن أحد أن الصلاة لم تنتهي. وكذلك المأموم ينبغي أن لا يصلي في موضع فريضة، أن لا يصلي النافلة في موضع فريضة، ينبغي أن يتنحى عنه شيئا أماما أو خلف لتذكر مواضع العبادة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل صلاة بصلاة من غير كلام أو انتقاد. لكن الكراءة في حق الإمام أكثر، لأنه ربما يظن أن الصلاة لم تنتهي، إذا شافوه يصلي في محل الإمام ظنوا أن الصلاة لم تنتهي فينتقل من مكان. أما المأموم إن تيسر له ينتقل فإنه ينتقل، وإلا يكفي الفصل بالكلام والذكر والتسبيح والتهليل بعد الصلاة، لا يكفي. نعم.
وتطوعه موضع المثوبة إلا من حاجة،
إلا من حاجة، كأن لا يكون هناك مكان، ما يكون هناك مكان يضيق المسجد بالناس، لا بأس أن يتطوع في موضع المثوبة للحاجة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، هذه قاعدة عند العلماء، الكراهة تزول مع الحاجة والحرام يزول مع الضرورة، هذه قاعدة، الحرام يزول مع الضرورة والكراهة تزول مع الحاجة. نعم.
وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة.
يكره للإمام أيضا أنه إذا سلم من الفريضة يبقى متوجها إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأموم، لأن هذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا وقال اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهو متوجه إلى القبلة، ثم ينصرف ويستقبل المأمومين بوجهه، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإمام الذي يبقى متوجها إلى القبلة ولا ينحرف إلى المأمومين هذا مخالف للسنة، فيكره عمله هذا. بل لا بد إذا سلم الإمام إما أن ينصرف للمأمومين وإما أن يقوم ينتقل من مكانه، أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يبقى عليه الصلاة والسلام متوجها إلى القبلة بعد صلاة الفريضة إلا بقدر ما يقول استغفر الله ثلاثا واللهم أنت السلام إلى آخره، ثم إما أن يقوم وإما أن ينتقل أن ينصرف وينفصل إلى المأمومين، ولأنه لو بقي متوجها إلى القبلة ظن بعض الناس أنه ما انتهت الصلاة. نعم.
فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
إذا كان الإمام سيقوم ويخرج بعد الصلاة ما هو بزعب يلتفت للمأمومين ويجلس في مكان، يبي يقوم يخرج عنده حاجة تستدعي انه يخرج، فلا بأس يخرج، لا بأس انه يخرج، إلا إذا كان هناك نساء وخروجه يبي يصادف النساء فإنه ينتظر، حتى تخرج النساء وينتظر من معه من المأمومين حتى تخرج النساء لئلا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. نعم.
ويكره وقوفهم بين السواء فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن.
لبث قليلا ولا يقوم لا الإمام ولا المأمومون. الذي يطلع من الرجال ينتظر حتى تخرج النساء إذا كان المخرج واحدا. أما إذا كان النساء لها مخرج خاص وللرجال مخرج آخر فلا بأس لعدم المحذور. لكن هذا إذا كان مخرج الجميع واحد باب واحد. نعم.
ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا الصفوف.
يكره وقوف المأمومين بين السواري إذا قطعنا الصفوف لأن المطلوب وصل الصفوف وعدم الفرج فيها إلا إذا ازدحم المسجد ولم يجدوا مكانا إلا بين السواري فلا بأس. وهذا على القاعدة أن الكراهة تزول عند الحاجة. فإن احتاجوا إلى الوقوف بين السواري وبين المسجد فلا بأس ولو قطعنا الصفوف للحاجة. أما ما دام ما في حاجة فيفرض إلا إذا كان الصف بين السواري فقط. الصف كله بين الساريتين لا مانع من ذلك لعدم المحذور. نعم.
فصل. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
الأعذار المسقطة هي الجمعة والجماعة. الدين يسر ولله الحمد ما جعل عليكم في الدين الحرج. فصلاة الجماعة تجب كما سبق ولا يجب للإنسان أن يترك صلاة الجماعة إلا لعذر شرعي أليس هو بالخيار. إن شاء صلى مع الجماعة وإن شاء صلى بالبيت. لا هو بالخيار. الجماعة فرض على الأعيان إلا إذا كان هناك عذر شرعي يحول بينه وبين الذهاب إلى المسجد فإنه يعذر. قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج هذه عامة. وهناك أعذار خاصة جاءت بها الأحاديث سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض.
أولا المريض الذي مرضه لا يمكنه من الحضور مع الجماعة أو حضور الجمعة فهذا يعذر أن يصلي في بيته. قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. قيل للراوي وما العذر؟ قال خوف أو مرض. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته في مرضه الذي أصابه أثر السفح عن الفرس والمرة الثانية في مرض الموت. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس وبقي في بيته عليه الصلاة والسلام. فهذا الدليل على أن المرض عذر في ترك الجمعة والجماعة. نعم هذا واحد.
ومدافع أحد الأخبثين.
العذر الثاني إذا كان الإنسان يدافع أحد الأخبثين البول والغاية ما يروح للمسجد وهو في مدافع يقول أبدرك الجماعة لأن هذا يشوش عليه الصلاة لأن هذا يشوش عليه صلاته ويشق عليه في صلاته فيتخلص من هذا الأذى ويتوضأ، فإن أدرك الجماعة يذهب، وإن فاتت الجماعة الحمد لله يصلي بيت معلوم يكون معلوما. أما أنه يروح وهو مشغول بهذا الأذى فإنه يكره له ذلك لأنه يشوش عليه صلاته. نعم، في قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط. هذا نهي منه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين. نعم،
ومن بحضرة طعام محتاج إليه.
ثالث من الآجار إذا حضر الطعام وهو يحتاج إليه، جائع، إنسان جائع أو يتشوف إلى الطعام أنه طعام يشتهيه فإنه يأخذ حاجته منه، يأخذ حاجته منه ولا يذهب إلى الصلاة وهو ما أكل منه ولا أخذ حاجته، لأنه لو ذهب في هذه الحالة تشوش فكره وانشغل، والمطلوب أن يحضر إلى الصلاة وهو خالي الذهن من المشوشات حتى يحصل منه الخشوع والإقبال على صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوه، إذا حضر العشاء فابدأوه. الحكمة في ذلك أنه ينقطع عن التفكير، لأن الإنسان بشر ضعيف تعلق نفسه بالطعام فلا يقبل على الصلاة، ووده أن الصلاة تخلص بسرعة علشان يذهب للعشاء، فإنه حينئذ يكره له أنه يذهب وهو يحتاج إلى الطعام، بل يأكل من الطعام ما يدفع شهوته ثم يذهب إلى الصلاة، فإن أدرك منها شيئا مع الإمام يصلي، وإن لم يدرك شيئا فهو معذور والحمد لله. نعم،
والصائف من غير
هذا من حصل هذا صدفة، لكن أما أنه يرتب، لاحظوا هذا، أما أنه يرتب وقت الوجبة عند الصلاة هذا لا يجوز، هذا ما يجوز أن يرتب وقت الأكل عند الصلاة وقت الوجبة عند الصلاة، لأن هذا صار شيئا متعمدا. لكن لو حصل بعض الأحيان من غير قصد إن حضر طعام والصلاة تقام فإنه يأكل من الطعام حتى تندفع حاجته ثم يذهب إلى الصلاة، هذا إذا كان حصل بعض الأحيان من غير ترتيب. أما إذا كان هذا ترتيب ويجعل الوجبة تقديم العشاء وقت الصلاة هذا أمر لا يجوز لأنه أصبح متعمدا. نعم،
وخائف من ضياع ماله.
نعم، الرابع الخائف على ماله، لو راح يسرق المال ولا يتلف ولا يعترض شيء فإنه يبقى عند ماله يحرسه، لأنه مأمور بحفظ المال وعدم إضاعته، فإذا كان على مال الخوف فإنه يصلي عنده لأنه بحاجة إلى المال، وإلا أنه نهي عن إضاعة المال فيبقى. أما إذا كان ماله ليس عليه الخوف فإنه تجب عليه الصلاة في الجماعة لأنه لا عذر له. قوله سبحانه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا إذا كان يأمن على ماله مثل ما في هذه البلاد ولله الحمد العمل مستتب ولو يجعل على بسطه لو يجعل عليها سرقة شفافة ما أحد يأتيه ولا يعترف توفر الأمن ولله الحمد فهذا لا عدى له أنه محفوظ. لكن لو كان في بلاد غير آمنة ويخشى على ماله فإنه يعلم صلي عند ماله يحفظ ماله. أو لو راح عند أغنام لو راح يصلي يهجم عليها الذئب يهجم عليها السبر فإنه يعذر أن يصلي عند أغنام يحرسها من السباع. نعم.
وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه
أو فواته أو ضرر فيه ضرر فوات المال إما أن يضيع أو يفوت عليه شيء منه أو أنه يحصل فيه ضرر وما يتلف لكن يحصل فيه ضرر يحصل فيه ضرر إذا بقي عنده فإنه يراعيه يدفع عنه الضرر. نعم.
أو موت قريبه
أو يمرض مريضا إذا كان يمرض مريضا وليس عند المريض أحد يحتاج إلى أحد عنده المريض يحتاج إلى أحد عنده خصوصا إذا كان يحتضر يلقنه الشهادة فإنه يبقى عند مريضه يصلي عنده للعذر. نعم.
أو على نفسه من ضرر أو سلطان
أو يخاف على نفسه من ضرر إنه لو راح للمسجد يخاف أن يحصل له ضرر من برد شدة برد أو نزول مطر عليه رب سفيان يحصل عليه ضرر يصاب بمرض يصاب بإنفلونزا يصاب بمجلة مجلة برد ولا عنده شيء يكفيه ما عنده ملابس ما عنده سيارة يركبها ويتدربها بينه وبين المسجد مسافة بينه وبين المسجد برد شديد أو مطر ينزل أو طين في الشارع يخوضه هذا يعذر يعني يصلي به كما يأتي. نعم.
أو على نفسه من ضرر أو سلطان
أو سلطان سلطان جائر لو شاه فاحل للمسجد انتقم منه كما يذكر الآن في بعض البلاد أنهم لا شابوا ليروحوا للمساجد يمسكوه وعذبوه هذا عذر هذا سلطان ظالم سلط على المسلمين فيعذر الإنسان اللي يصلي في بيته. قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر قال جل وعلا وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم.
أو ملازمة غريم ولا
أو أنه عليه دين وهو معسر وغريمه مترصد له لو شافه يبي يمسكه ويبي لازم ملازمة غريم يعني مجيء الدائم الغريم معناه الدائم والملازمة أنه يمشي معه يدخل معه ولا يتركه ولم يسدده هذه الملازمة فهذا عذر له في أن يصلي في بيته لأنه أما إذا كان يقدر على السداد والأجل حال ويقدر على السداد هذا لا عذر له هذا مماطل هذا مماطل لا عذر له ولا تسقط عنه الجماعة ولا الجمعة. أما إذا كان معسرا ما عنده شيء وهذا الغريب يبي يمسكه يلازمه يمشي معه إلى شاف فإنه يعذر في أنه يختفي لأنه يختفي عنه. نعم.
أو ملازمته أو ملازمة غريم ولا شيء معه
ولا شيء معه. أما إذا كان معه شيء يستطيع السداد فإنه لا عذر له يصير مماطل. نعم.
أو من فوات رفقة.
وكذلك يعذر من يخاف سقوط روحه يبي يسافر مع ناس الناس يبي يمشون لو راح يصلي بالمسجد راح خلوه هذا حذر يعني يصلي في مكانه يروح مع الروح خصوصا في وقتنا السيارة السيارة يشغله ويروح ما تلحق أو طائرة يعني تبي تطلع الطائرة لو رحت للمسجد وتصلي بالمسجد والإمام يبي تأخر ويبي طول الصلاة تطلع الطائرة وتروح أو الناس راكبين السيارة ويبي يخطبون إذا رحت وقعدت بالمسجد تنتظر الصلاة والإمام يمكن طول الصلاة وربما يقرأ بالبقرة أو يقرأ سورة طويلة فأي فوت عليه الخروج وأنت بحاجة المسافر لا يجوز أن يسافر وحده لو بد يكون معروف هذه ضرورة تسقط عنه الجمعة والجمعة يصلي في مكانه ويروح مع رفقته للسفر. نعم.
أو غلبة نعاس
أو غلبه النعاس لو راح للمسجد ما استطاع يصلي يعني بحضور قلبه لكثرة النعاس اللي يغالبه فهذا يصلي وينام يصلي في بيته وينام حتى يأخذ حظه من النوم لأن ذهابه وفيه النعاس فيه النوم لا يحصل معه المقصود لا يحصل معه حضور القلب في الصلاة وفيه مشقة عليه. نعم. لكن إذا كان هو المتسبب للنعاس يسهر الليل كله إلى جاء الفجر إلى راس يوم من النعاس هذا آثم لا يجوز له العمل هذا. لكن لو كان المسلم يشتغل بالنهار كل النهار مثل ما كان الصحابة رضي الله عنه يشتغلون طول النهار ولا ينامون يتعبون إذا جاء الليل تخفق رؤوسهم من النعاس إذا كان نعاسا كثيرا فإنه يعذر في أنه يصلي في بيته وينام أما إذا كان النعاس متحملا فلا بأس الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذهبون إلى المسجد ويجلسون ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم من النعاس فيأتي صلى الله عليه وسلم ويصلي بهم. نعم.
أو أذن بمطر
أو وذلك من الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة خشية الأذى بالمطر المطر الذي ينزل السماء تنزل يعني تمطر فإذا ذهب يبي يربط ثيابه يعني ظهر عليه ربما يصاب بمرض أو نزلة أو برد شديد ما في مطر لكن في برد شديد هذا أيضا عذر في أنه يصلي في مكان دافي مكان متدري على البرد لأن البرد يصيب الإنسان بمرض بسبب البرد فكذلك البرد والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة فصلوا أيها الناس في رحال. وفعله ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأنكروا عليه فقال فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الدحض والطيح. نعم.
أو أذى بمطر أو وحل وبريح.
وحل يقولون وحل بالسكون هذه لغة رديء، لكن الصحيح لو وحل بالتحريف. نعم.
أو أذى بمطر أو وحل وبريح.
أو الوحل هو الطين، الطين اللي بينه وبين المسجد من أثر أمطار صار في الشوارع طين ومستنقعات، إذا خرج إلى المسجد يتلوث ثيابه يتلوث رجليه الطين، هذا عذر أيضا. نعم.
أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.
ما هو لازم في ليلة مظلمة، يقولون كلمة ليلة مظلمة ليست بلازمة، يكفي أن تكون الريح باردة ولهي أيضا كذلك شديدة، ما هو بلازمة، المهم أن تكون باردة بردا ضارا، تكون بردا ضارا. نعم.
باب صلاة أهل الأعذار.
صلاة أهل الأعذار وهم ثلاثة: المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار، المريض والمسافر والخائف. نعم.
تلزم المريض الصلاة قائمة.
المريض تلزمه الصلاة قائما إن كان يستطيع القيام، بقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الفريضة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا مع القدرة، فإذا لم يقدر فإنه يصلي قاعدا. نعم.
فإن لم يستطع فقاعدا.
إذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا لأنه عاجز عن القيام، والعجز يسقط الركن، لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز ولا حرام مع ظهور. نعم.
فإن عجز فعلى جنبه.
فإن عجز عن الصلاة جالسا فإنه يصلي على جنبه، والأفضل الأيمن يستقبل القبلة ويومئ بالركوع والسجود برأسه، ويجعل سجوده أفضل من ركوعه. نعم.
فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح.
وكذلك لو ما صار على جنب، لو صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح ذلك، لأنه جاء في بعض الروايات: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية: أو مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. نعم. نعم.
ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع.
يومئ برأسه راكعا، يعني يومئ بالركوع ويقول سبحان ربي العظيم، ويومئ برأسه للسجود ويقول سبحان ربي الأعلى، ويجعل السجود أخطر من الركوع، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يومئ بيده كما يقول بعض العوام، او باصبع صلي بصبع، هذا من العوام ما له اصل، الصلاه ما هي بالاصبع ولا باليد، الصلاه بالراس، الهيمة في الرأس. نعم.
فإن عجز أو ما بعينه.
فإن عجز عن الهيمة برأسه أو ما بطرفه أو ما بطرفه هذا المذهب. والصحيح أنه ما جاء بهذا دليل أنه يومي طرفه، هذا ما جاء به دليل، إنما الحديث وقف عند قوله أو ويومئ برأسه رافعا وسيجد له. وأما الإيمة بالطرف فهذا لم يثبت به دليل، ولهذا قال المحققون من العلماء إنه لا يفعل هذا، إذا وصل إلى الحد ما يصير على الصلاة، صار ما يستطيع يصلي ساعد ولا على جنب ولا مستلقيا ولا يستطيع يومي براسه، فهذا تسقط عنه الصلاة. نعم، لأنه لا دليل على أنه يومي بطرفه. حتى أن بعضهم يقول إذا لم يستطع بطرفه فبقلبه، هذا أيضا لا دليل عليه. نعم.
فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر.
هذا إذا كان العجز من بداية الصلاة، العجز من بداية الصلاة. أما إذا كان في بداية الصلاة صحيحا ثم طرأ عليه العجز في أثناء الصلاة فإنه يجلس، إذا كان كبر في الصلاة وهو صحيح فإنه يكون قائما، فإن طرأ عليه عجز عن القيام جلس وأكمل الصلاة وهو جالس. وكذلك العكس، لو بدأ صلاته جالس من أجل المرض والعذر ثم ارتفع عنه المرض في أثناء الصلاة، ارتفع عنه المرض والعذر في أثناء الصلاة وقدر على القيام، فإنه يلزمه أن يقوم ويكمل الصلاة قائما. نعم.
وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا.
إذا كان يقدر على القيام لكن ما يقدر على الركوع فإنه يومئ بالركوع قائما، يومئ برأسه بالركوع قائما، لأنه قادر على القيام فلا يسقط عنه. وأما الركوع فلعجزه عنه يكفي الإيمان، لكن يكون وهو قائم. ويومئ للسجود وهو جالس، إذا كان ما يقدر يسجد على الأرض يومئ للسجود وهو جالس. نعم.
ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم.
إذا كان يقدر على القيام، هذه ما مخلاف يقدر على القيام، ولكنه به مرض، مرض لا يمنعه من القيام، لكن جاءه الطبيب لازم أن تكون مستلقي علشان العلاج، لا بعمل، لكن ما يمكن العلاج إلا وأنت مستلقي، لا بأس يستلقي، يصلي وهو مستلقي، يومئ برأسه، يومئ برأسه الركوع والسجود بقول طبيب مسلم ثقة حاذق للطب. كذلك لو قالوا أنا بعالج عيوني، لكن ترى ما تسجد، ما تسجد بالآخر، يعني فلو سجد حصل ضرر والعملية تختل، فلا بأس أنه يجلس يومي بالسجود ولا يسجد، لأن هذا عليه ضرر منه. نعم. فالحاصل أنه يجوز الأخذ بقول الطبيب، يجوز الأخذ بقول الطبيب الثقة المسلم في الإفطار في رمضان، إذا قال له الصوم يضرك لازم أنك تفطر، أو قال له السجود يضرك أو القيام يضرك في الصلاة يضرك ولا تنجح معها العملية، فإنه يأخذ بقول الطبيب. ويسقط عنه القيام ويسقط عنه السجود بالأرض ويكفي الإيمان. نعم.
ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
السفينة مثل الحجرة، السفينة وعربة القطار وصندوق السيارة الواسع، هذا مثل الحجرة، مثل اللي يصلي قائما ويركع ويسجد، إلا إذا خاف دوران رأسها وخاف السقوط فإنه يصلي قاعدة. أما إذا كان إن السفينة واقفة أو تمشي ولا فيها ارتجاج ولا فيها سيارة أيضا تمشي على الجار ولا فيها ارتجاج، المركب أو الذاكرة أو السفينة في البحر تمشي ولا يحصل فيها ارتجاج، فإنه يلزمه أن يؤدي الصلاة كما لو كان في غرفة، كما لو كان في حجرة. كذلك الطائرة إذا تمكن من مكان يصلي يقوم ويركع ويسجد يلزمه ذلك. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام.
لا، لأن السفينة مثل الغرفة. نعم. خلال مثلها قلنا صندوق السيارة الواسع ومثلها عربة القطار، كل هذه منازل تمشي صلي على عادته مثل ما هو في المسجد، مثل ما هو في المسجد سوء. صلون جماعة أيضا، يجب عليهم يصلون جماعة. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحده.
الراحلة النافلة تصح على الراحلة مطلقا، ولو إلى غير القبلة، لو كان توجهه إلى غير القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على الراحلة أينما توجهت به راحلته عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بالليل على الراحلة أينما توجهت به. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا في حالة العذر، في حالة العذر، كما لو كانت الأرض فيها مطر، فيها ماء، المطر ينزل والماء يمشي، إذا نزل يصلي بالأرض تبلل الماء من فوقه ينزل عليه والأرض تمشي، هذا يصلي على راحلة، صلي على راحلته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث يعلى بن المرة في أحد الأسفار انتهوا إلى مضيق والبلة من تحتهم والسماء يعني المطر من فوقهم، فأمر المؤذن فأذن، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم على راحلته فصلى بهم، صلى بهم على الراحلة وهم على الرواحل، هذا من أجل الضرورة. أما إذا كان ما فيه مطر ولا فيه ضرورة فلا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة، هذا إنما هو خاص بالنافلة فقط. نعم.
ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض.
خشية التأذي لوحل يعني بطين الأرض طين والمطر ينزل، ولو نزلوا صلوا على الأرض حصل عليهم الدحر والطين، فيصلي على الراحلة، ولو كان جماعة يتقدم الإمام على راحلته ويكونون خلفه على رواحلهم يصلي بهم ويومئون بالركوع والسجود ويصلون قاعدين على الرواتب. نعم.
فصل: من سافر سفرا مباحا 4 برد.
هذا العذر الثاني، انتهينا من العذر الأول وهو عذر المرض. العذر الثاني عذر السفر. الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم يعني سافرت، الضرب في الأرض هو السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون ما معناه؟ يسافرون، معناه يسافرون. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. إيش معنى ضربتم؟ سافرتم. فالضرب في الأرض هو السفر. الله جل وعلا يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، لأن تقصر الرباعية إلى ركعتين، الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، وأما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها باقية على العصر حتى. هذا هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقصر في أسفاره من حين يخرج من المدينة إلى أن يرجع إليها، وهو يقصر الصلاة عملا بقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. لكن قال: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط، هذا الشرط، فلا تدل بظاهرها على أنه لا يجوز القصر إلا مع الخوف. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر من غير خوف، قصر من غير خوف. فسئل صلى الله عليه وسلم: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: هذه صدقة فصدق الله بها عليكم، فاقبلوا من الله صدقته. فصار يعني شرط الخوف لا مفهوم له. نعم.
من سافر سفرا مباحا،
هذا الشرط الأول في السفر، أن يكون مباحا. فإن كان السفر محرما كالذي يسافر لأجل زيارة القبور، هذا سفر محرم لأنه وسيلة إلى الشرك، أو اللي يسافر للإباحية والفساد، يروح إلى بلاد داعرة وفاسدة من أجل يفسد، يشرب الخمر، يرتكب الفواحش، هذا سفر وسفر معصية لا تباح له الرخصة. هذا الشرط الأول، أن يكون السفر مباح. الثاني، أن يبلغ المسافة، وهي 4 برد، وأربعة البرد يومان قاصدان للراحل، يومان قاصدان للراحل، وهو مرحلتان، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم حدد السفر الذي يجب له المحرم ليومين، فدل على أن السفر يكون مسافة يومين بالراحل، وما دونه فليس بسفر، ما دون مسافة اليومين هذه، ومقدار ما تقطعه الراحلة في اليوم الواحد بريدان، بريدان ومقدارهما الآن 40 كيلو. 40 كيلو مقدار البريدين 40 كيلو، واليوم الثاني 40، المجموع 80 كيلو. هذا مسافة السفر، فالسفر يحدد بالمسافة لا بالزمن، ولو قطعها في ساعة الزمن لا عبرة به، وإنما العبرة بالمسافة، إنما العبرة بالمسافة. وبعض العلماء يقول لا، العبرة بالزمن لا بالمسافة، كشيخ الإسلام ابن تيمية. فعلى هذا لا يقصر اليوم أبدا. ليه؟ لأن المسافات اختصرت الآن، صار يقطع المسافات في ساعة، يقطع المسافات في ساعة، مسافات الأشهر يقطعها في ساعة. عليه ما في سفر في هذا الزمن، يمكن تروح لأمريكا خلال ساعات، وبالطائرة السريعة يمكن ساعات قليلة، أيضا تروح المكة 7 ساعات أو 8 ساعات. إذن لو اعتبرنا الزمن ما صار في هذا الوقت قصر ولا إفطار في رمضان، لكن اعتبار المسافة أضبط، اعتبار المسافة أضبط، استدلالا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها محرم. اعتبر السفر الذي يشترط له المحرم مسيرة يومين، يعني للراحلة، مسيرة اليومين للراحلة في اليوم 40 كيلو، المجموع 80 كيلو. هذه فإن كان السفر دون 80 كيلو فإنه لا تقصر له الصلاة لأنه لا يعد سفر. نعم.
من سافر سفرا مباحا 4 برد سن له قصر رباعية الركعتين.
سن له القصر، ما هو واجب عند جمهور أهل العلم، القصر ما هو واجب، لو أتم صحت صلاته. قوله تعالى: وليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، نفى عنه الجناح وهو يجب. السفر القصر رخصة، رخصة، والإتمام عزيمة، الإتمام عزيمة، والعزيمة هي الأصل. فلو أنه أتم في سفره صلاة صحيحة، لكن يكون تاركا للأولى والأفضل الأفضل من يقصر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فأحب إلى الله من التقصير. لكن لو أتممت صلاتك صحيحة لأن عزيمة، وهذا هو قصر. نعم.
سن له قصر رباعية الركعتين.
رباعية بخلاف غير الرباعية كالمغرب والفجر، المغرب وتر النهار فلا تقصر، والفجر باقي على الأصل ركعتين. نعم. ولا يمكن قصرها. نعم.
إذا فارق عامر قريته.
متى تبدأ رخص السفر من الإفطار وقصر الصلاة؟ ما يبدأ السفر إلا إذا خرج من البلد، خرج من عامر البلد. فإذا خرج من عامر البلد فإنه يبدأ السفر ويجوز له الترخص. أما ما دام في داخل البلد فإنه لم يبدأ السفر، ولو كان يمشي رايح يطلع، ما دام منه في البلد فهو ما سافر، لأن السفر من السفور وهو البروز، من السفور أو الإسفار وهو البروز خارج البنيان. أما ما دام في داخل البنيان ولو كان يسير يريد الخروج فإنه لا يبدأ سفره فلا يقصر داخل البلد ولا يقصر داخل البلد حتى يخرج من البلد. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البلد يقصر إلى أن يدخل في البلد. نعم.
إذا فارق عامر قريته أو
عامر قريته، أما إذا كان إن فيه مباني خارج الحرام ما بالسكان هذا لا يعتبر شيء، إنما مقصود المباني المسكونة والبيوت المسكونة هل تفسد من البلد. أما أنه يمر خراب ما فيها أحد هذا لا يعتبر بلدا. نعم. عامر قريته. نعم.
أو خيام قومه،
أو إذا كانوا ما هم من عادتهم ما هم يبنون بنيان، يعني بعض البلاد ما فيها مباني، فيها خيام، يبنون خيام ولا عشاش ولا صنادق، هل تقوم مقام المباني؟ تقوم مقام المباني، فما دام داخل المخيم أو داخل العشاش أو داخل الصنادق التي هي محل إقامة واستقرار أن لها حكم المباني، ما دام داخلها لا يبدأ السفر في حقه حتى يبرز منها يخرج منها. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر
أو سافر، إذا أحرم حضرا ثم سافر في أثناء الصلاة كيف يتصور هذا؟ قالوا إذا كان مثلا في سفينة، في سفينة في داخل البلد، السفينة مرسية داخل البلد، جاء الصلاة وأحرموا يصلون، مشت السفينة طلعت من البلد طاح، هذا يسمى الصلاة لأنه بدأها وهو في داخل البلد فيتم الصلاة لأنه دخل الصلاة مقيم، لكن سافرت به السفينة وهو في أثناء الصلاة يتم الصلاة. وكذلك العكس، لو أحرم وهو مسافر ثم وصل إلى البلد في أثناء الصلاة يتم الصلاة أيضا، يتم الصلاة أيضا كما لو كان في سفينة. نعم. أو في طائرة مثلا، صلي في الطائرة وهبطت الطائرة من المطار وهو داخل البلد، المطار داخل البلد هذا يكمل الصلاة. نعم.
وإن أحرم حضرا ثم سافر أو سفرا ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر،
أو ذكر صلاة حضر هو في السفر يجوز له القصر، لكن ذكر أنه عليه صلاة اليوم كان في البلد، ذكر أنه ما صلى الصلاة الفلانية وهو في البلد فإنه يصليها في السفر تامة لأنها وجبت عليه تامة، يصليها في السفر تامة لأن العبرة بوجوب الصلاة وقد وجبت عليه تامة لا بأدائها، ليست العبرة بأدائها وإنما العبرة بوقت وجوبها، ووقت وجودها وهو مقيم فإنه يقضيها تماما ولو كان في سفر. نعم.
أو عكسها،
أو عكسها، ذكر هو جاء ووصل الآن صار في البلد يتم الصلاة، لكن ذكر أنه باقي عليه صلاة في السفر، الصلاة الفلانية ما صلاها هو في السفر نسيها، صليها في الحضر تماما، صليها في الحضر تماما، لو صلاها في السفر قصر، لكن الآن قضاها لما قضاها في الحضر يلزمه الإتمام لأن العبرة في هذه الحالة بالأداء لا بوقت الوجوب، ولأن الأصل الإتمام، الأصل الإتمام فيعود إلى الأصل. نعم.
أو إتم بمقيم،
كذلك من الصور التي يلزم المسافر الإتمام فيها هذه الصورة، إذا إتم بمقيم المسافر إتم بمقيم فإنه يلزم المسافر الإتمام تبعا لإمامه، تبعا لإمامه، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. ولأن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن هذا قال تلك السنة، يعني الإتمام إتمام المسافر خلف المقيم، قال تلك السنة، والمراد بالسنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى وكان الصحابة يرون القصر صلوا خلفه وأتموا كابن مسعود، كابن مسعود رضي الله عنه يرى أن الصلاة في منى لا تقصر، لكن عثمان رضي الله عنه اجتهد فأتمها خلفه ابن مسعود. قالوا لابن مسعود لماذا أتممتها وأن ترى أنها قصر؟ قال يا ابن أخي إن الاختلاف شر، إن الاختلاف شر. فالحاصل أنه إذا أتم الإمام حتى ولو كان الإمام مسافرا إذا أتم يلزم المأموم الإتمام، فكيف إذا كان الإمام مقيما وفرضه الإتمام فإن المسافر يتم تبعا له. وهذه مسألة يغلط فيها كثير من الناس، يجي يصلي مع الإمام ويقصر، إذا قام الإمام للرابعة قام للثالثة هو سلم، يقول أنا ما علي إلا ركعتين، هذا غلط، هذا خلاف السنة، يجب عليه الإتمام. من صلى خلف مقيم وجب عليه الإتمام، لأن حكمه حينئذ يكون حكم الإمام ولا يجوز الاختلاف. نعم.
أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه.
أما العكس وهو إذا صلى مقيم خلف من يقصر، إذا صلى مقيم خلف من يقصر الصلاة فإن المأموم إذا سلم الإمام يقوم ويتم الصلاة، لأنه لا يجوز له القصر ولا يتبع الإمام في هذه القضية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأهل مكة، لما صلى بأهل مكة عام الفتح قال يا أهل مكة إنا قوم سهر فأتموا لأنفسكم. الرسول قصر الصلاة وأمر أهل مكة أن يتموها لأنهم مقيمون. فإذا صلى المقيم خلف من يقصر الصلاة فإن المقيم يتم الصلاة بعدما يسلم الإمام من القصر، بخلاف العكس كما سمعت. هذه مسائل ينبغي فهمها وينبغي التدقيق فيها، أن يقع الخطأ فيها كثير من الناس. نعم.
أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه.
خلنا يكفي. قبل أن نجاب على الأسئلة نعلم بأن هذا آخر درس إلى بعد العيد إن شاء الله، ما بدي على رمضان إلا أسبوع وفيها شغال فيه، لازم إن نعطل هذا الأسبوع قبل رمضان. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح أن يصلي المأموم خارج المسجد وهو يسمع صوت الإمام كما يفعل المصلون في هذا المسجد في صلاة الجمعة؟
إذا كانوا يرون الإمام أو المأمومين من فتحة باب أو شبة ما في باب، أما إذا كانوا ما يرون أحدا لا الإمام ولا المأمومين وهم خارج المسجد فلا يجوز، لا يجوز هذا ولو كانوا يسمعون الصوت. لما يروحوا المسجد الآخر، روحوا المسجد الآخر في مكان، أما أن الناس يزدحمون على مسجد يصلون بالشوارع وبعض المساجد ما تنقصد ولا ما فيها إلا قليل، هذا ما يجوز له. وكل المساجد اللي فيها فراغات يصلوا فيها. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه ينبغي أن تفصل الصلاة بكلام أو غير ذلك
أو انتقال. نعم.
فما رأيكم إذا كان الشخص مسافرا وجمع في السفر ولم يصل بين ذلك إلا بالإقامة، هل فعله صحيح؟
هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه، هذا جامع الصلاة ما انتهت في حقه، إنما الكلام في من انتهت الفريضة في حقه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الأعذار المسقطة للجماعة خوف الإنسان على نفسه، فكيف يجاب عن حديث الأعمى الذي لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السباع بينه وبين المسجد؟
لأن الأعمى يستطيع حضر الطائف، الأعمى يستطيع حضر الطائف يقوده إلى المسجد، لأنه اعتذر بعدم القائد، يستطيع أن يحضر الطائف يقوده إلى المسجد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المؤلف رحمه الله،
لكن لو قدر انه ما وجد خايف وبينه وبين المسجد خوف يعذر. نعم.
قول المؤلف رحمه الله، وان قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدة.
نعم.
اليس في مثل هذا الفعل مشقة على المصلي؟
لا، هذا سهل على المصلي جدا. إذا كان يقدر على القيام ولكنه ما يقدر على الركوع فإنه يقوم، لأن القيام ركن والركوع يكفي الإيمان، يؤمن وهو قائم، والسجود يجلس له ويؤمن له وهو جالس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله،
هو يسهل عليه القيام ويسهل عليه القعود، ما هم تعجل، إنما اللي تعذر عليه الركوع والسجود فقط، فلا يسقط عنه بقية الأركان. نعم.
وفضيلة الشيخ وفقكم الله، عندي والدي مقعد، وبعض الأحيان يطلب مني المساعدة وقت الصلاة مع أنه يوجد غيري في المنزل، فهل يجوز لي توصية غيري أو أنفذ مطلوبه فتفوت علي الصلاة مع الجماعة؟
لا، إذا كان في البيت من يقوم مقامه فلا يجوز صرف الجماعة، ما يجوز صرف الجماعة، وصي واحد يقوم مقامه، حاجة الوالد يحتاج إلى شيء. نعم. ليس له أن يمنعك من الجماعة، ليس للوالد أن يمنعك من الجماعة وهو عنده من يقوم بحاجته، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب المخابز الكبيرة يعمل فيها أكثر العمال وخاصة وقت صلاة الفجر، فهل هذا جائز لهم؟ وهل يمكن أمرهم بأن يجعلوا واحدا فقط في المخبز ويجلس ولا يعمل أيضا، أم ما هي الطريقة المثلى؟
هذا حكمه عند الهيئات، ما نتدخل فيه، الهيئات عندهم نظام شرعي يمشون عليه يطبقون، ونحن لا نتدخل في أمور المخابز، لأن هذا له ظروف وله أحوال ما ندري عنها نحن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في شهر رمضان عند الإفطار هل يقدم الإفطار ولو تأخر عن أداء الصلاة أم تقدم الصلاة؟
الإفطار ما يأخذ وقت، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل رطبات، فإن لم يجد فثمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، ثم خرج يصلي عليه الصلاة والسلام. أما العشاء، العشاء بعد الصلاة، يصلي مع الجماعة ويرجع للعشاء. الناس الآن صاروا يتعشون، ما هو بيفطرون، يتعشون، لا نسميه إفطار، نسميه عشاء. الإفطار يفطر في يعني ظرف ثواني أو أقل من ثانية، يفطر ويقوم يصلي ثم يعود ويتعشى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في الطائرة حيث يصعب تحديد القبلة مع أن مدة السفر 7 ساعات أو أكثر وربما مر وقت أو وقتين، وكيف تؤدى الصلاة حيث لا يوجد مكان لتأديتها؟
أما القبلة فيسأل الملاحين، يسأل الملاحين اللي عندهم خبرة في الاتجاهات، يسألهم وين اتجاه القبلة، فإذا أخبروه يصلي إلى الجهة التي يقصدونه إليها. الملاحين عندهم خبرة بالاتجاهات، شرق غرب الشمال الجنوب، هذا القبلة. أما كيفية الصلاة، إن استطاع أنه يصلي في مكان يستطيع أنه يقوم أو يسجد فيلزمه ذلك، كأن يصلي عند المخارج، يصلي عند المخارج خارج الطائرة فيها يمكن يصلي، يمكن يعزف فيها ويصلي. إذا لم يمكنه أنه يقف في الطائرة يصلي ولو جالسا، يجلس يصلي، يتجه إلى القبلة ويصلي. نعم.
قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام أو الدراسة، لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر،
إذا كان أنه يمكن جمع الصلاة التي دخل وقتها عليه في الطائرة، يمكن جمعها إلى ما بعد الظهر مع العصر جمع تأخير، فيؤخر حتى يهبط ويصلي الظهر والعصر ولو في آخر الوقت ولو قبل غروب الشمس. كذلك إذا كان أنه يجمع المغرب مع العشاء في وقت العشاء يؤخر المغرب ويصليها إذا هبط ولو قبل طلوع الفجر، هذا وقت متسع للعشاء. أما إذا كان لا، أنه ما هو هابط من الطائرة حتى يخرج وقت الصلاتين، يمر وقت الصلاتين الرحلة طويلة، هذا يصلي في الطائرة على حسب حاله. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام أو الدراسة،
وكذلك من الحلول في مسألة الطائرة، إنه إذا دخل عليه وقت الصلاة الأولى قبل إقلاع الطائرة يمكن يقدم الثانية ويصليها معها. مثلا دخل وقت الظهر والطائرة ما بعد إقلاعها، يصلي الظهر والعصر في أول وقت الظهر، في أول وقت الظهر جمع تقديم. كذلك المغرب، لو دخل وقت المغرب والطائرة ما بعد أقلعت، يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. الحلول الشرعية والحمد لله موجودة. نعم. نعم. ما هو قصر؟ لا، إذا كان خارج البلد يقصر، إما إذا كان داخل البلد الذي سيسافر منه سمعتم أنه ما يبدأ القصر إلا إذا خرج من البلد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الوقت الحاضر وبعد الرجوع من الدوام أو الدراسة، لو نام الرجل قد تفوته صلاة العصر في وقتها أو أول وقتها، وإذا لم ينم حتى يصليها أصابه النعاس في أول وقتها، فهل يجوز له في هذه الحالة أن يصلي في بيته ثم ينام؟
ما يجوز له، هذا شيء مستدين، يصلي إذا غلبه النعاس هذا شيء عارف، أما أنه شيء مستدين لا، ما ينام إلا عقب العصر، كل الناس أكثر وما ينامون إلا عقب العصر ولا ماتوا لله الحمد. إيه نعم، يصلي لما يصلي العصر يعني. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينطبق العذر على أهل هذا الزمان، خاصة الذين في المدن حين نزول المطر، حيث إن الشوارع مسفلة ومنارة والمسجد مدفأ ومنار؟
هو بالكلام على المسجد، الكلام على الطريق، سلام على الطريق، إلا لا دخلت المسجد ما في شيء. لكن الكلام على الطريق، إذا كان الطريق ما فيه شيء والمطر واقف ما فيه عذر الآن، المطر واقف ولا فيه طير ما فيه عذر، إنما العذر إذا كان المطر ينزل أو كان المطر واقف ولكن الطريق فيه طين بحث. أما إذا كان المطر واقف والطريق ما فيه ماء ولا دحر أليس هناك عذر ولو أنهم سائلين وماشي في الشعبان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صليت خلف إمام قام للخامسة وسبح له فلم يركض ولكني بقيت جالسا حتى صلى الخامسة ورجع وسلمت معه، فقد كان ناسيا للفاتحة في إحدى الركعات وجاء بغيرها، فما حكم صلاتي والحالة هذه؟
أنت ظننت أنه قام إلى الخامسة وهو عنده أنه ما قام إلى الخامسة، بل إنه قام إلى الرابعة لأن إحدى الركعات لغت لأنه ترك ركنا منها، إذا لم تكون ما أكملت الصلاة وباقي عليك ركعة، فإذا سلم تقوم تجيب ركعة. إذا أخبر الجماعة وقال له ماذا ترى، أنا قمت لأني تركت الفاتحة ولغت ركعة، فأنت تقوم ولو بعد الصلاة ولو ما مضى وقت طويل تأتي بركعة، يعني صليت ثلاث ركعات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أمنا رجل حدثه مستمر وهو أفضلنا في القراءة فهل يأتم وهل يلزم المأمومين إعادة الصلاة؟
لا يجوز هذا، لا تصح إمامة من به سلس البول أو حدثه مستمر فخروج الريح دائما، لا تصح إمامته إلا بمثله، إذا صلى بكم لم تصح صلاتكم، لا تصح صلاته بالأصحة، لأن صلاته صلاة ضرورة تجوز له ولمن هو مثله فقط. نعم. ولو كان أحسنكم قراءة، ولو كان أحسنكم قراءة، لأنه ما هم على وضوء بالنسبة لكم، ما هم على وضوء لكن بالنسبة له على وضوء لأجل الضرورة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من بدأ بالطعام قبل الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو لا زال يواصل أكله، فهل يقوم للصلاة أم يستمر في أكله؟
إذا كان يحتاج إلى الاستمرار يستمر، إن كان ما يحتاج إلى الاستمرار فإنه يقوم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المريض لا يستطيع تحريك رأسه كمن أصيب بحادث وثبت على سريره ولكن عقله معه، فهل يقال إن الصلاة تسقط عنه؟
الله الفقهاء يقول يصلي ولو بطرفه كما سمعتم، إذا صلى بطرفه فلا هو الأحوط، أحوط أنه يصلي ولو بطرفه، يؤمن بطرفه، يشير بطرفه للركوع ويشير بطرفه للسجود ولا يحرك راسه، هذا أحوط ما في شك. وإن كان المحققون يقولون هذا ما عليه دليل، لكن من باب الاحتياط. نعم. لأنه ورد في رواية أو ما أبصرته، ورد في رواية رواه الساجي، ورد في حديث أنه يؤمن بطرفه، لكن يقولون الحديث هذا ما ثبت، فإذا عمل به من باب الاحتياط هذا أحسن، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو التوجيه الصحيح للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر؟
هذا أول شيء أنه غير لا عمل عليه عند أهل العلم، أجمع العلماء على عدم العمل بذلك، لأنه ما يمكن أن يجمع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر أبدا، لا بد أنه ما عذر، فما هو العذر؟ ما بين لنا العذر فنحن نتوقف ولا نعمل بهذا الحديث، هذا هو الصحيح، صحيح أنه لا يعمل به ويتوقف في شأنه لأنه لم يتبين العذر الذي من أجله جمع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو من المشكل من الأحاديث المشكلة. نعم. والمشكل يتوقف فيه حتى يأتي البيان. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، التفريق بين سفر الطاعة وسفر المعصية هل عليه دليل؟
تعليل، ما عليه دليل، عليه تعليل. يقولون ان الرخص انما ثبتت انما تثبت الرخص لغير من يستعين بها على ما حرم الله، اما الذي يستعين بالرخص على ما حرم الله فهذا لا يجوز له من هذه الناحية. من هذه الناحية. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة في المطر الشديد؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال للناس صلوا في رحالكم في يوم الجمعة.
لا، ما يجوز الجمع، ما يجوز الجمع بين الظهر بين العصر والجمعة، لأن هذا الشيء ما ورد، هذا الشيء ما ورد ولا فعله أحد ممن يعتد به. وقد صدرت فيه فتوى في حياة الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقع عليها مع بقية الأعضاء لأن هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تجوز الصلاة خلف إمام من جماعة التبليغ أم لا؟ فإن كانت لا تجوز فهل نقوم نحن جماعة الحي بمكاتبة الأوقاف لتغييره أم ماذا نفعل؟
فكم عندكم قاعدة، إن الذي ليس عنده خلل في العقيدة ولا شرك، اللي ما عنده شرك وردة تصح الصلاة خلفه، فالصلاة خلفهم صحيحة إن شاء الله، لكن يسعى عند الأوقاف بتغيير أحد أحسن منه حالا وأتبع للسنة، ولئلا يحصل تشويش على الناس. والأئمة المستقيمون على السنة كثيرون ولله الحمد، لسنا بحاجة إلى مثل هذا. أما الصلاة في حد ذاتها ما دام ما عنده شرك ولا عنده كفر، صلاة صحيحة خلفه، وإن كان عنده بدعة، لكن ما دامت بدعته لا تخرجه من الدين فصلاته صحيحة وصلاة ما خلفه صحيحة، لكن مع السعي في تبديله لمن هو أحسن منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإمام من أهل الرياض وصلى بجماعة من الخرج في الخرج، فصلى الظهر أربع والعصر اثنتين جمع وقصر، وعند سؤالنا عن إتمامه الظهر قال لعدم التشويش على المصلين، فهل فعله هذا صحيح أم خطأ؟
يعني صلى وهمه
هذا الله
اي نعم لا بأس، إذا أتم فلا بأس، رجع إلى الأصل الإتمام عزيمة والقصر رخصة، يجوز العمل بالعزيمة وترك الرخصة، وإن كان العمل بالرخصة أفضل. هذا الإمام أحسن في كونه ما يشوش على الناس، لأنه لو سلم، لكن ينبغي أو يجب عليه من قبل يصلي يقول لهم ترايانا ببصر الصلاة، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ترايانا مسافر وببصر الصلاة، فإذا سلمت أتموا لأنفسكم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أهل بادية جميعهم يلحنون في الفاتحة، وأفضلهم رجل مقعد لا يلحن وقراءته صحيحة، فما حكم صلاته بهم في صلاة الفريضة وصلاة التراويح؟
ما يصلي بهم واحد مقعد لأنه عاجز عن ركن، عاجز عن ركن، لكن لو كان منه إمام من الأصل، إمام الحي من الأصل، يوم صاحي يوم يبدأ، وعرض له عارف مثل ما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، عرض له عارف فلا بأس أنه يصلي بهم جالس حتى يزول عذره ثم يصلي بهم قائما. أما إنسان معروف أنه مقعد يعني مقعد دائما لا يرتدي يعني نزول الإقعاد هذا لا يصح أنه يكون إماما لأنه عاجز عن الركن يصلي به واحد منهم من أحسنهم حسب الإمكان اتقوا الله ما استطعتم حسب الإمكان أو يطلبوا لهم إماما الأمر الحمد لله أنهم في المملكة ويقدرون أنهم يراجعون جهة المساجد جهة المساجد تنظر في شأنه وتعين له إمام نعم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه